اقرأ ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغربة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرح رسالة أو رسالة فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية.
أكمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص. وفيه: فطوبى يومئذ للفقراء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم. هذا تعزيز، يعني الباب أو الباب الأبواب الأخيرة من الإمام، تعزيز لصاحب السنة ليثبت عليها. من الذي جعل له عزة صاحب السنة؟ الرب يشكر لصاحب السنة سبحانه وتعالى التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ويذكر له أو يسخر له من المثبتات ما لا يكون عند غيره شكرا منه، لأنه من أسماء الله الشكور. فمن ذلك كافأ أو شكر الله للغرباء سبحانه وتعالى، وهم المتمسكون بالسنة عند فساد الأمة، وهم الذين غربتهم في تمسكهم بالإسلام الذي كان في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أن يحصل التغيير أو التغير في الأمة للبدعة، من قبل أن تظهر البدع وتكثر حتى يستغرب من كان على الإسلام الصحيح السليم وهو السنة الذي عليها الصحابة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه؟ قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لماذا صارت هذه المسألة من المسائل الفارقة بين أهل السنة والخوارج والمبتدعة والسورية والإخوان؟ مسألة الطاعة ولي الأمر، لأن الذين يعلنونها هم الغرباء، هم أهل السنة، ولأنها تكون سبب في ثبات الناس على التوحيد لإقامة نظام العبادات في البلد. فإذا خرج الناس على ولاة أمرهم حينئذ تنقض عرى الإسلام عروة. إيه ظهر مذهب الخوارج واستبدل الناس نصح السلطان سرا بالعلانية وتوقيره بقتاله، حينئذ لا يمكن أن يظهر الإسلام والسنة. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقوله من يعش منكم مسار اختلافا كثيرا، عند حصول الاختلاف الكثير أهل الاختلاف ماذا سينظرون إلى أفعال أهل السنن في الأمور التي خالفوا هم فيها السنة؟ سيستنكرون أفعالهم، فينتشر مثلا مذهب الخوارج والطعن في ولاة الأمر. فإذا تكلم الغريب في المجلس في ذاك الوقت اللي يستشري فيه الشر فإنه يخاف يتكلم في المجلس، وأنه إذا قال يجب طاعة ولي الأمر اتهموه بالنفاق، فصار يحتاج إلى صبر حتى يبين منهج أهل السنة في معاملة ولي الأمر مثلا. فيحس وهو في وسط هؤلاء الحزبيين في قرابته عندما يجتمعون في الاستراحة بالعيد، يجتمعون في العشاء، يجتمعون الزملاء للشاي في العمل، حزبيون يتراشقون في بينهم الطعن في السلطان، فيبقى الشخص بينهم من أهل السنة الغريب. يقول هذا الرجل يقول طيع السلطان وطيع هذا عميل إلى آخر، فتستغرب أقواله، تستغرب، لأن الفاشي كما فشى في عهد الصحويين من دعاة الشر إلى الخروج على ولاة الأمر وذكر مثالبه انتشر جدا، حتى صار ميزة الصالح عندهم منه ألا يذكر السلطان بشر، فهذا عندهم صار الرجل الآمر بالمعروف ها والناهي عن المنكر. أما الذي يذكر السلطان بخير ليؤلف الناس على محبته كما قال عثمان أنا بنيت المسجد إلى آخره النبوي، فهو عميل يحذرون منه. واستشرى وانتشر هذا الأمر حتى صار صاحب السنة ربما يخاف أن يتكلم بشيء من هذا. فحينئذ عندما يستغرب فعله يسمى غريب في هذه المسألة في هذا المحل. فالغربة إذن تكون راجعة إما للمكان أو للزمان أو في الباب من أبواب العلم. في الزمان قال بدأ الإسلام، هذا زمان وسيعود، بدأ الإسلام غريبا أول ما أظهر النبي أبو بكر وخديجة الإسلام خالفوا فيه الآباء وهو التوحيد اتباع النبي وإثبات نبوة النبي، وكان يقول المجنون ساحر، فصار الناس يقولون مجنون محمد، أفعاله أفعال مجانين، كيف قومه على عبادة الأصنام والأوثان وهم شفعاء ويثنى على الآباء، ثم يجي يقول اكفروا بهذه الآلهة لا تعبدوا إله واحد، قوله مستغرب منكر فيجب قتله سفه آباءنا. فهنا معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود الإسلام غريبا، إما باعتبار الكلية في بعض المناطق ينتشر الشرك مثلا، فمن قال لا تدعو الأضرحة يقول هذا يتجرع على الأولياء، هذا لا يحترم الأولياء، هذا باعتبار الإسلام الكلي أو الجزئي. بأن يستغرب في مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة أن يدعو الناس لطاعة ولي الأمر، كما مر عصر تذكرونه قبل أن تحكم الدولة قبضتها على الخوارج من سورية وإخوان المسلمين. فكان يستغرب محاضرة بعنوان الرد على الإخوان المسلمين، الرد على السرورية، موقف أهل السنة من جماعة التبليغ. اللي تسمع محاضرات ابتسم فأنت في جدة، محاضرات تستقطب الناس لمذهب لمنهج الإخوان حتى يجتمعوا في المساجد ويرسل لهم بكثرة باصات التحفيظ فيحضرون 3000، كل ذلك ليجي يشوفهم الخروج على الأمر ويلمحون ويلوحون على ولي الأمر والعلمنة والليبرالية والشيء مثل هذا. فهذا استغراب جزئي. فذاك الوقت كان اللي يذكر طاعة ولي الأمر أو يرد على الإخوان المسلمين أو على التبليغ عمله يكون معتاد ولا مستنكر مستغرب؟ مستنكر. إيش يصنف؟
جامي.
مباحث؟
جامي.
جامي؟
مدخلي.
مدخلي؟ أشياء مثل هذه ينفر الناس. فكان ذاك جزئي، يعني في قضية ظاهرة فيها أدلة مشتهرة، لكن لانتشار هؤلاء صرح لي التائبون من نهج السرورية، كان بعض الأطباء قال ما كان فيه إلا هؤلاء، يعني يظهرون يقصد في الساعة في كلمات في ندوات في محاضرات في، فكنا نحسب أنه هذا هو الدين، وكان عندنا البطل يعني هو مثل هؤلاء اللي يخطب خطبة ضد الدولة، يعني يلمح لها ويجمعون له الناس. فإذا جاء واحد ينصحه كالشيخ محمد أمان الجامي وقتها نصح لسفر وسلمان ونحو ذلك، قاموا بالمسجد ضربوه، يقولوا أنت مستغرب فعلا كيف تأمر بالطاعة وعندنا ولي أمر أصلا ما له بيع هذا. فضربوا الشيخ محترموا سنة 40 سنة يدرس العقيدة في الجامعة الإسلامية، والشيخ البوزان من تلامذته، ولذلك جاء المحاضرة ضرب فيها، جاء الشيخ في مسجد الخزان وانضرب قدامه. إذن قد يكون الاستغراب جزئي كقضية ولي الأمر وطاعة والإنكار على من خرج عليه، وقد يكون في مكان دون مكان. إذن العلة الغربة، سواء كانت في طائفة أو في زمان أو في باب من أبواب العلم، وقد يكون في التوحيد كله كمن يعيش الآن من إخواننا في الجامعة الإسلامية يرجع إلى بلده النائي عن العلماء يعد بالشرك، فيرجع يكون كالغريب، وين راح يا عم اليوم؟ يقول والله فشل التجارة راح الضريح كذا تبرك، ولعل الله يشوف لنا من طريقة فرج كربة، هذا رايح للضريح وهذا رايح وهذا يحتفل بعيد. فيكون هذا الشخص لما يجي يكلم عمه في الموضوع في الصالون أو في المجلس البيت يقول يا عمي ترى ما ينفع، تقول ليش ما جاب الكلام ذا؟ أنت شكلك جلست في السعودية مع الوهابية ها؟ فيصير مسكين ما يقدر يتكلم مع أحد، فيصير غريب بالنسبة ليش؟ لمجتمعه في محل في الإسلام الكلي هو التوحيد. وقد لا يكون في الإسلام الكلي، قد يكون في مسألة تتعلق بالاتباع والمنهج وهي معاملة ولي الأمر، كما ذكرنا لكم عند انتشار الصحويين قال لي شخص اصطادوه كان طبيبا وتاب منهم، قال كنت أظن أن الدين فيهم وأنهم هم حماة الدين وأنهم الآمرون المعروف والنهي عن المنكر، سيما عندما يقرأوا لشخص له طريقة في الجاذبية في جمع معلومات يصنع بطائق دعوية هكذا ويجمع، وهو محمد بن صالح النجد، فجذب الناس أنا كنت أدرس وقتها بالهندسة في جامعة البترول الشرقية في المنطقة الشرقية، فجمع الناس بأسلوب السرور يعرفونه، فوائد الإسلام، سؤال وجواب، فتاوى السنة كذا. النظرة قاسوا بالشيخ بن باز مباشرة، سيما يقول أنا أتصل بالبن باز. ثم بعد أن اجتمع خلق كبير حوله أخرج كتاب نصيحة، 40 نصيحة للبيوت، منها إن الآمرين بالمعروف والنهين عنكر من العلماء هو سيد قطب محمد قطب، وما الذين هم يشتغلون بالفقه ترجعون في فتاوى الفقه الحيض والنفاس فبن باز بن عثيمين. تشوف كيف، فمثل هذا الكتاب أثر لأنه انتشر جدا، فصار مثل هذا الكتاب والانحراف في الفكر أو في أن بن باز لا علاقة له بالشجاعة وكلمة الحق، وجيرت الشجاعة وكلمة الحق أن تقال في المنابر، وأما اللي يقولها على مثل سيد قطب ومحمد قطب وقال جاهلية الجهر العشرين، فعند محمد صاحب النجد هم العلماء. تأثر الناس بذلك، الطبيب أخبرني بذلك فقال كنت أرى من خلال يعني هذه الكتب حق النجد أو غيره أن هذا هم السادة العلماء الآمرين المعروف عن المنكر، والذي يطعن فيهم يطعن في العلماء، وأن لحوم العلماء مسموم. من هم العلماء عنده؟ إلا هم ماشيين على دين سيد قطب الصحاويين. فقال تأثرت، عرف الحق الحمد لله رجع، لكن يحكي زمان الصحوة، وكان يستغرب من عائلته مثلا واحد يعني مثلي أنا كنت قبل سنين يعني كان يستغرب مني قول أنه يطاع لي الأمر ولا، وكان بعضهم يستنكر في المجلس علي لما أطرح هذه المسألة أنا شخصيا، فكان يقول هذه الذات المقدسة إيش هي للدافع عنها؟ لا غيبة لفاسق، يجوز الطعن علاني في الأمر إلى آخره. هذا كنا نسمع ويردون به علي في المجالس ويحقروني، فكنت وقتها في زمن يعني مستغرب كلامه، إيش طاعت ولي الأمر وإيش السمع والطاعة، مداهن يا منافق يا عميل. ونشروا عني فترة أني في الاستخبارات، ونفروا الناس عني أني أعمل في الاستخبارات. فالمقصود أن الغربة تختلف من زمان، باب من أبواب العلم كلي جزئي بحسب. ثم قويت جهود الدولة بعد ما أعلن الأمير نايف أنه اخترقوا في صفوفنا من طريق الجامعات، بسبب أنهم استدروا عطف الملك فيصل وملوكنا درسوا العقيدة، دراسة العقيدة تخليهم يعني مثل ما يقول أذلة على المؤمنين. حزن الشيخ الملك فيصل عليهم يوم انهم راسلوا ان خلصنا من مناشد مشايخ بن ناصر، كان يسب الدولة السعودية ويسب الملك فيصل، الملك فيصل كان في قمة السياسة معه، لكنه فعل ما سمعته، استغلوا ذلك وطلبوا الدخول للمملكة للتخلص من حبال المشايخ، أدخلهم الملك فيصل على ظاهرهم. قال عمر من أظهر لنا خير إيش؟ عمر
قربناه
من أظهر لنا شيء عصيناه. الإنسان مؤتمن على ما يقول من دين، يقول أنا ديني ترى كذا، ترى أنا متمسك بالدين الصحيح، عبد الناصر بيشلقنا عشان الدين الصحيح. فأخذ بظاهره وراهم ذوي لحى وذوي غير صالحين، فجابهم وجعلهم دكاترة في الجامعات كما قال أمير نايف، وجعلهم يعني لهم مناصب والله، واستغلوا ذلك وعضوا اليد التي امتدت إليه، فصاروا يأمرون الطلاب مثلنا في الجامعات إنهم من مراجعهم كتب سيد قطب محمد قطب، سوي بحث كذا يا ولد، يا شعبة كذا بحث كذا، المراجع محمد قطب، أبو عبد الأعلى المودودي، محمد قطب، إلين صارت الأسماء هذه مراجع مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فعاشوا معنا في الجامعات، فصار لا يمكن تتكلم على أحد من هؤلاء، لأنهم نماذج سادة في العلم يرجع إليهم. مدرس الجامعة قال ارجعوا. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: من ربي على شيء ونشأ عليه فيعسر إقامة الحجة عليه. صدق رحمة الله عليه. حينئذ اكتوت الدولة منهم في فتنة الخليج وكشروا عن أنيابهم، فقالوا يتكاملون ويتقوون سرا لما يسمى الدعوة السرية التنظيمية. لما قويت شوكتهم استنوا حتى تأتي فتنة يستطيع أن يظهروا فيها زبالة أفكارهم وانحلالهم عن السنة. فظهرت فتنة الخليج فكشروا عن يابهم وقالوا: لا نستطيع أن نقبل نظام الحكم إلا إذا بينا أن إذا أسقطنا كبار العلماء مما قالوه أن يجوز التعاون مع أمريكان، لأنه استغل سفر الحوالي وقته وسلمان العودة أن التعاون مع أمريكان كفر، وكان فرصة لقلب نظام الحكم. طيب أمامه بن باز قد يجوز الضرورة، وذكر أدلة بن باز وذكر أدلة بن عثيمين، واجتمعت كبار العلماء صادروها بقولهم: هؤلاء علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، وهذه لا شك من مسائل الجاهلية، فأسقطوا راية المشايخ بهذا ليكون الجو لهم وأن هؤلاء عملاء وأنهم أهل فتوى حيض ونفاس، ليستأسدوا بالفتوى ثم يقول الناس: الآن فرصتكم لدخول صدام. فعاونوا، يراد أن يعاونوا صدام في احتلال السعودية ثم يملكهم صدام على ما يظنون ويأملون، ولكن الله خيب ظنهم الذي ظنه إبليس، لأن الدولة تأسس على التوحيد، فالله سيلهم إن شاء الله ملوكها أن يتصرف التصرف اللي يبقى فيه الأمن. الله وعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، فيهيئ الأسباب، منها علماء يكشفون زيفهم، منها ولاة أمر حصيفين يعرفون خططهم، وحصل هذا. فكشفت خططهم وودع السجون، وقام المشايخ الشيخ بن باز بالإفتاء إلى باطل ما يقولون، وأنكر جدا قولهم، وانقلبت الطاولة عليه الحمد لله، ولم يئسوا. فهم على مراحل، مرحلة يستأسدوا فيها ومراحل السبات. الآن مثلا هم في سبات كما أوصاهم سلمان العودة عند دخول السجن الأخير، فقال: الآن اصمتوا، فإن الدولة عندها الآن يد ضاربة علينا، فلا تظهروا إلا ما تحب الدولة نفاقا من جنس فعل الرافضة تقية، فأظهروا للدولة ما يحبون. الآن المقصود أن الغربة تختلف بحسب المكان الزمان الباب الذي هو من أبواب الإسلام. الباب الكلي في عهد الصحابة لما كانوا يعذبوهم على أصل الإسلام كله التوحيد، ثم الجزئي ما ذكرنا في مسألة مشتهرة ومعاملة ولي الأمر وما ذكره الإسلام فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. اسمع وأطع كما في صحيح مسلم في العبادة من طريقين، وإن جر ظهرك وأخذ مالك وصلى بهم أمير سكران في المسجد النبوي قال: أزيدكم الفجر، فلم يخرجوا عليه ولم يتزاوروا للخروج عليه ويتعاهدوا ويتعاقدوا على ذلك. للنبي رباهم على الصبر، جاء أنس يذكرون ظلم الحجاج فقال: اصبروا حتى اصبروا، ما قال اخرجوا بمظاهرة واعتصام أو غيبة للسلطان في المجالس تخرج إلى الفتن العامة والدهمة، ما فعلوا ذلك. حينئذ لابد للمسلم ألا يغتر بالكثرة. ويذكر ماذا قال النبي في أهل الغربة صلى الله عليه وسلم، يذكر ما قاله في الغربة، فإنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم ذكر أوصافهم صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يصلحون ما فسد من دين الناس. فسد دينهم في معاملة الأمر يصلحون، يقول: انصحوا لأمر سرا لا تخرج عليه بلسان ولا سنان، لا بتصريح في الخطب ولا بتلويح، اجمع الكلمة ولا تصنع ما يقول إلى ذلك غيبة نواب ولي الأمر ونحو ذلك. فدرء المفاسد مقدم على ما يظن المصلحة. وقال ابن تيمية: لن يقعدوا خدع الناس 60 سنة تحت ولاية فاجر خير من يوم لا ولي أمر فيها، كما رأيتم العراق وما حصل فيها وما حصل في تونس وما حصل في اليمن إلى آخره. فالبعض دينه التجارب كالإخوان المسلمين، من أصول التفقه عندهم الرجوع للتجارب. فقال طارق السويدان بعد أن رأى ما حصل من آثار المظاهرات والثورات، قال: الآن نتبرأ منها وإنها لا تصلح إلى آخره. أما أهل السنة فيعرفون دينهم بالدراسة قبل أن تقع الفتنة، أما هم يجربون رأيهم في الفتن ثم يخلصون إلى تقرير قواعد بحسب تلك الفتن وماذا كيف يتعاملوا مع مثلها عياذا بالله. فأدلة أهل السنة، يقول ابن تيمية، للاعتماد، وأدلة أهل البدع للاعتضاد، لأنهم يرون الهوى ثم يستدلون له إذا ردوا عليهم أهل السنة، فليس لهم أدلة صحيحة بل شبهة. فحينما يكثر ذلك يكثر الشبه بهم وينكرون أمر جاءت به السنة كمعاملة ولي الأمر وطريقة الإسلام في ذلك والصبر عليه. فإذا انتشر فيهم ذلك وخرج من ينكر، وإذا خرج من ينكر عليهم تآلفوا عليه وأضروا به قدر ما يستطيعوا، فهذا غربة في ذلك الوقت بحسب الباب وبحسب الزمان والمكان. طوبى هي شجرة في الجنة لها خصلتين اثنتين تتميز بأن جمالها وأوراقها ومدها وظل ممدود، أنه يمتد 100، لو راكب 100 سنة راكب لا يقطعها. وتتميز أيضا بأن مصانع اللباس في أكمامها، فتخرج تشق من طوبة ثياب أهل الجنة، هذا غاية النعيم. فهذه طوبة لمن؟ للغرباء الذين صبروا وقت تمرد الناس عليهم بالباطل وانتشار الباطل. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مضاعفة أجور الغرباء، قال: بأبي هو أمي، إن من ورائكم أيام الصبر، انتشار البدع والضلالات أو الشرك والخرافات، بحيث أن الشخص إذا أراد أن يثبت على دينه أو أعلن دينه يكون مستنكر فعله ومستغرب ويحتاج إلى صبر عظيم يثبت لقلة المعين. ما في معين، يعني عائلة فيها 100 شخص هو الوحيد في العائلة كلها نساء ورجال يقوم بالسنة. فقال في مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي سواء سنة الواردة في التأله أو التعبد بالله، فتظهر الصوفية تنتشر في مكان نقشبندية وغيرها بحيث أظهر السنة وأن الذكر هذا مبتدع ينكر عليه ويضربه إلى آخره، سواء في الصفات كمن كان يسكن في بلد يكثر فيها الأشاعرة فيطردوه ويسبوه إذا أظهر مذهب السنة في إثبات ظاهر الصفات، أو في ولي الأمر إذا انتشر مذهب الخوارج ويسمعهم اليوم السوري والإخوان، فإذا أظهر واحد خلاف ذلك نبذوه نبذ النواة وهجروه وسبوه وليس عنده معين. فحينئذ مثل هذه الأيام في حق هؤلاء تكون أيام الصبر، أيام يحتاجون فيها إلى صبر عظيم ليثبتوا، فيشكر الله لهم بأن يجعل لهم أجر 50 من الصحابة. فقال لأبيه وأمي لهم هؤلاء الصابرون على السنة أجر 50، قال منا؟ قال منكم يا أصحابي، يضاعف يعني مو بصحابيين 3 صحابي، 50 صحابي، لأن ما في معين، قلة المعين يحتاج إلى صبر شديد. فهذا الذي قاله إن من أيام أورائكم أيام الصبر العامل فيها بسنتي له أجر 50 منكم. فطوبى الغرباء يرزقون هذه الجنة، هذه الشجرة الذي يتميزون بها في الجنة على غيرهم. طوبى الغرباء، ثم ذكر عدة أوصاف فيهم. نزاع القبائل، إذا كان قبائل 1000 فصار هو 2 و3 فهذا من نزاع القبائل. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، منبوذون متهمون، يذكر فيهم الألقاب الموحشة. فإذا استغرب أعمالهم الصوفية اليوم سموهم وهابية، وإذا استنكر أعمالهم الخوارج من إخوان وتبليغ ودواعش وأحزاب سموهم جامية، في القديم سموا أهل الحديث حشوية وسموهم مجسمة. فبكل زمان يكون اللقب الموحش الذي يجعل الشخص غريب يخاف من هذا، ربما عن نفسه من هذا اللقب لأنه يستنكر من بعده. وهي الكلمة اللي سمعها بعض السلفيين اللي سموا ضعاف، قال أنا لا أحضر درس الشيخ فلان أخاف أن أصنف عنده. يا الله يا جبان، يختفي حتى شيخه يشوفهم بعيد ما يسلم، يقول يشوفوني الآن، إذا شافوني الأحزاب أنه سلمت على الشيخ فلان ما عاد يسمعوا مني اللي يسمونها دروسي اللي هي في فقه السيرة في إلى آخره، فينحاش عن شيخه ويقطع الصلة به في الواتساب كل مكان حتى يقول لا أصنف. شوف الجبان، أنت في عصر قوة لازلت تنحاش، يقول أخاف أصنف. صنف السنة ولا بالبدعة، تصنف أنك غريب، شرف لك، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى لمن؟ للغرباء. فانضم إليهم، تغنم تسلم، وليكن همك الخلق، فالخلق قلوبهم بين أصبعين من أصابع الخالق يقلبها كيف يشاء. ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه إيش؟ وأسخط عليه الناس. لا تعلق بالحزبيين، ترى فيهم صفة الحرباء، يتلونون يظهرون لك أنك شجاع وأنك ما تمشي مع اللي يتكلمون فينا وحياك الله ويختمونك، ثم يلدغونك. في من صفات يهود غدر أو غدر، نسأل الله العافية. فلا يقول الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا، لا تأمنهم، لا تأمن أهل البدع، الإمام أحمد يفتيك فيه يعرفهم، لأن خانوا السنة يبي يعقدون معك عقد عهد وهم خانوا السنة. أي عهد ترجو منهم؟ خانوا السنة، فليس لهم عهد حتى تتحبب إليهم. قال صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية وهو يعمل مع الملك سلمان مستشار خاص له في الإمارة 10 سنين، ورشحه الأمير وقت ما كان أمير الرياض لمعرفته بثقافته وقوته وحزمه، فكان يجلس على طاولة معه معانا في مناقشة الأمور الفكرية، وكان له خبرة عظيمة. سبق فيها كثير من المشايخ يعني معرفة هذه الجماعات. فقال جربت الجماعة هذه اللي يسمونها إخوان ممن تربى فيهم يعني ودخلت في جذورهم الإخوانجية أو السورية. قال أصبحوا في مجتمعهم في نقد الخاص كالسرطان لابد من بتره، ما ينفع معه يقول تلطف معه كذا، فصل مباشرة مباشرة لأنه شافهم غالبهم ما يرجعوا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد رحمه الله في حديث إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة، قال لا يوفقون للرجعة للسنة، لا يوفقون الغالب يعني. وين رجع منهم؟ فقد رجع في عهد ابن عباس شيء ورجع، وناس حضرون عندنا قال أنا كنت مع الحزبيين، لكن لما أقيسهم بعدد من بقي 1 إلى 10 قلة ممن يرجع ويعرف الحق للأسف. فعلى المسلم حينئذ أن يتحصن بهذه الغربة ويعلم أن الله سيجعل لها قوة ولو بعد حين. والآن هل ترون أنكم الآن في زمن غربة؟ الآن إذا نسبي الأمر، فلا يجي واحد يقول غريب وإلى آخره. نعم، أما إذا كان ضعيف شخصية يعيش في عائلة يتكتمون على أنفسهم في المجموعات ينزمون على السلطان في الاستراحات يتكلمون فيما بينهم، ممكن إذا كان ضعيف شخصية يكون غريب لأنهم يزجروه، هذا غربة نادرة من شخص ضعيف. وذلك لما كلمت بعض الأشخاص فقال لي عندنا جمعية ما أدري وش اسم هذا، المهم قد قال لي مرة شخص إحنا عندنا كذا وعندنا كذا، قلت بالمجموعة هذه اللي أنت فيها أحسست أنهم حزبيون، فقلت له هل تستطيع في المجموعة أن تنشر كلام الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ قال لا لا ما أقدر عليهم دول. إذن هذا غربته عائد الجبن فيه وضعف، ولا الدولة محكمة له، فكان ينبغي أن يبلغ وينتهي الأمر. أذكر مجموعة تم القبض عليها قبل فترة وأودعوا المكان الظاهر يعني ينزلون مقاطع في السخرية بولي الأمر نسأل العافية، فتم القبض عليه. يعني أنت ما عندك نقص إلا أن تبلغ عليهم 911 وانتهى الأمر. ليه تسكت؟ ما عندك ضعف، معناه تبغى دنياهم، تبغى الأكلات اللذيذة اللي يسوونها، تبي العصير، تبي تنفخ بطنك بالكيكات، وليش ساكت عنه؟ ليش تقول لي لا لا ما أقدر ما أقدر؟ وش بين عينيك حطيت بطنك؟ يحسنون المحشي والخرفان والمندي بطنك، ولا الدولة تكسر أيديهم تقوم عليهم بيد من حديد. كما ذكر لي الأمس أحد الناس قال استشرى عندي جماعة من التبليغيين في حيه، فجيت أنصحهم قال ولا كلمة، فهو جالس بأنامله الكريمة ضرب 911 فجوه لقطوه من البيوت مباشرة جماعة محضورة التبليغ يقولوا له في الحي اسكت في زمن القوة. اتصل بأنامله الكريمة 9:30 وتأتي ويروحون بيوتهم ويلقطونهم الحمد لله. إذن الضعف منك، الدولة الآن تضرب بيد من حديد، وزير الشؤون الإسلامية مدير عهد جهات صاحب خادم الحرمين يضربون بيد من حديد، أن عانت منهم وثقت فيهم حطت لهم مناصب ما نفع فيهم. فالآن دور الضرب بيد من حديد بلا رحمة ولا هوادة، وهذا الشيء اللائق به. إذن على المسلم أن يستمسك بما فضله الله من هذه الغربة، وأن ينشر إذا كان ضعيفا في العلم ينشر فتاوى العلماء في هؤلاء في مجموعات، فقط يكثر من نشر كلمة من باز جماعة إخوان التبليغيين فرق الهالكة. التفصيلات ذكرها المشايخ مثل الشيخ أحمد النجمي هنا في المورد العبد، فقد رد على الإخوان كما سيأتي معنا في الكتاب اللي نقرأه اليوم أو الدرس القادم من حوالي 23 وجه على الإخوان المسلمين، قرئها كل يوم، أنزل وجه 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 في المجموعة. فإذا قلت لا أستطيع عرفناك إما منهم أو شخص شبه، بس ما تصلح للدعوة. طيب ما رأيك اللي يقول أتألفهم ويعني السكوت عن بدعتهم؟ هذا مو حق أن يهجر؟ أليس قال العلماء من الشرك الأصغر ترك الإنكار؟ خاصة البدع أشد من المعاصي. قال من ترك الإنكار على الشخص منكر يقوم بك حقوق الوالدين، قال أخاف ازعل، وقع في الشرك كما ذكر العلماء، نوع شرك أصغر، نوع شرك. فكذلك يقول أنا أخشى أن أجيب لهؤلاء كلام الشيخ بن باز في الإخوان والتبليغ، يطردوني المجموعة وما عاد عزموني وتقعد بطني فاضية إلى آخره. نسأل الله العافية، دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فما أخسر ما أخيب من كان كذلك. ثم من صفاتهم كما ذكرنا أن يصلحون مفاسد دين الناس، يصلحون في مذهب الأشاعرة كابن تيمية بحسب ما وجد في عصره. فأصلح في أي شيء ابن تيمية؟ ما هو الشيء السائد في عصره من الإلحاد والشرك في باب إيش؟ الصفات. محمد الوهاب الألوهية. اليوم نحن من الحزبين في داخل الخليج نعاني من إيش؟ الولاية. إذا لو ابن تيمية معنا هل سيرحمون من قلمه والسياط الشرعية في الرد عليهم؟ أبدا، لأنه يأتي بمقالاتهم وصولهم ينقذها كما نفعل. لأن نستبد ابن تيمية حين ردوا على جماعات على فرق عصره. فاليوم ابن تيمية لو وجد سيصنفونه أيضا ويهجرونه لو كان ابن تيمية، لأن من قواعد الإخوان ذكروها من أصولهم قال تغيب تغيب كذا من يرد علينا ولو كان أعلم الناس، تغيب كذا يسمونه تهميش، ولو كان أعلم الناس ولو كان أروعهم علما ولو كان أكثرهم قراءة، هكذا يكتبون في بروتوكولاتهم، نهمش بالكلية. فهذا اللي خوف بعض الجهلة، يقول ما صادمهم لا يهمشوني ويصنفوني، فصار يتقيهم لأنهم يرون عندهم القدرة على هذا لانتشارهم وسائل الإعلام اللي عندهم في زعمه. وإلا فلا يفلح الساحر حيث أتى، إن معي ربي سيهدين، هذا موسى. فكن على كلمة يا صاحب السنة، توكل على الله وقل إن معي ربي سيهدين وينصرك عليهم. إن تنصر الله بالسنة والصبر على الأذى ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تتهاون لأجل دنيا تصيبها أو امرأة تنكحها أو أكلة تحبها. فطوبى للغرباء، يصلحون ناس دين الناس. فكم أصلح مشايخنا في كل مجالات اللي تكون بها الغربة، أصلح مشايخنا بن باز في باب الصفات، في باب الإلوهية، في باب معاملة الأمر، في باب التصوف إلى آخره. فجزى الله خير علماءنا، سيما من مات منهم كشيخنا بن باز والألباني ونحوه وشيخ العثيمين ونحوه. المتمسك بالسنة عند فساد أمتي، تمسك بالسنة في العقيدة في معاملة الأمر، السنة في كل شيء، هذه السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا رأيت، وعن أبي أمية اقرأ،
قال أما والله لقد سألت عنها خبيرة، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل منا أو منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي.
نعم. عن أبي أمية رضي الله تعالى عنه قال: يا أبا ثعلبة، كيف نقول في هذه الآية: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم؟ أولا، كان هذا أو كان التفسير لهذه الآية أول حديث في مسند أحمد، فهو مع الزيادات يصل إلى 40,000 حديث، والله يسرنا الآن قرأنا إلى أكثر من 3,000. فأول حديث المسند حديث أبي بكر، من مسند أبي بكر الصديق في تفسير هذه الآية، وهي أن بكر الصديق خطبهم، قال: خطبنا بكر فقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فقرأها وتحملونها على غير محملها. إيش غير محملها؟ يعني تظنون أنكم إن سكتتم عن إنكار المنكر كان سكوتكم عن أهل البدعة، ما تعينوهم ولا تنكرون عليه. مثلا إيش؟ إنه يجوز هذا. ليش؟ لأن النبي قال لا يضر، لأن الآية تقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما دام أنتم مهتدين على السنة تعرفونها، من ضل من أهل الأهواء وتكلم وقعد للهوى لا يضرك أن تنكر عليه وتسميه وتبين حاله، أو تنكر على من يروج الفواحش إلى آخره. فحينئذ برئ أبو بكر أن هذا المعنى مغلوط، أن تسكت وأنه لا يضرك، بل يضرك إذا سكت. إذا سكت عن أهل البدع يأتيك عذاب. البعض يعني من وجود من كثرة الصحويين يؤسفني إن كل من نخاف من العذاب، وحنا شبان صغار لانتشار الصحويين، إن نخاف العذاب يجي أكثر شيء من البدع الشهوة، من المنكرات الشهواتية. ثم ترقينا في العلم والحمد لله، صرنا نعتقد أن العذاب الأولى أن يأتينا من المنكرات إيش؟ الشبهاتية، لأن النبي ركز عليها أكثر من الشهواتية. فنخاف أن يجينا عذاب بسبب وجود الإخوان بيننا اللي يطعنون في ولاة الأمر، فإنه يروجون مذهب الخوارج، ومذهب الخوارج أمام كلاب النار النبي، ويكفرون. فإذا سكتنا عنهم يخشى أن نعذب. هذا المعنى غريب الآن. ليش؟ لأن تعود الناس أنه دائما يعني الطوفان أو الجراد أو اللي يسمون أعاصير تجي بسبب الفواحش والمنكرات. طيب، الأشد منها البدع، خوارج، من يطعن في السلطان في تويتر ويكون عايش بيننا بأسماء مستعارة، وجوده ونعرف منه جارنا أو كذا، ما ننكر عليه ونبلغ عليه. إيش هو الأمر هذا؟ أن يأتينا عذاب. أي العذاب أولى؟ عذاب السكوت عن الشهواتية ولا الشبهاتية؟ شبهاتية، لأن الفضيل بن عياض كان يقول: البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، للعاصية والمبتدع لا يتوب. فالله ينبه بالشبهاتية أشد البدع، بدعة الخوارج الذي قال النبي فيه: كلاب النار لأقتلنهم. النبي ناس قال كلاب النار أشد، ولا اللي قال فيهم زنات يتعذبون؟ كلاب. فذول أولا تجيهم بدعة لبغيهم على المسلمين، قتلهم المسلمين، تكفيرهم المسلمين. والنبي يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخل عبد يوم الآخر، على ما يدخل له يوم القيامة، مثل البغي كبغي الخوارج وقطيعة الرحم. الخوارج يجمع بين الاثنين، يقطع رحمه كمن قتل أباه وأمه، كما سمعتم في وزارة الداخلية،
يقطع رحمه ويقتل ابن عمه ويقتل المسلمين ويكفرهم. فهؤلاء أولى ينزل العذاب عليهم بخلاف ما يقولون له، يقول وجود ولي الأمر المقصر بينزل علينا عذاب. طيب وانتم اللي تسوون هذا من تكفير ولي الأمر أشد، أشد وأنكى هذا اللي تصنعونه، لأنه يؤول إلى قتل المسلمين. أيما أشد، معاصي تؤول إلى الزنا ولا معاصي تؤول إلى القتل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا الشرك، وإيش؟ إلا الشرك والقتل. فهذا يكون عذابه إيش؟ طيب حكم معاونة الكفار ضد المسلمين، يقول الكفر، يقول الحكام أعانوا الأمريكان أو في جعل مطاراتهم بضرب العراق، المهم كفروا بهذا، مع أن أحفاد الشيخ محمد بن باز فصلوا قال ما أعان كافر على مسلم لأجل أمر عارض نعم فإنه لا يكفر، عارض مثل ما قال حاطب أريد لكل يد في مكة، يكفر إذا كان محبة في الكفر. صحيح. طيب أنتم الآن، أنتم الآن لما تسافرون كالمبيض سود الله وجهه والعقيد سعود من كلاب الخوارج السرورية، لما تذهبون لبريطانيا وتتكلمون من المنبر البريطاني على دولة الإسلام وتضعفونها، ما تكون تعاونتم مع الكفار ضد المسلمين؟ تكفرون أنفسكم؟ لا لأننا نحن. طيب وهؤلاء قال نعم كفار، وش الفرق؟ كلها مظاهرة. هنا يقول لكن كان غايب عنه في تفصيل، الآن سام في تفصيل. وأول كفار عشان جات لكم ورجي عليكم، لأن أدلتهم الاعتذار لا الاعتماد، بيتورطوا جابونها بخارج. الآن في تفصيل ها؟ وأول نسأل الله العافية. إذن هذه طرائقهم، هلاميون قوم بهت، فيه من صفات اليهود ما فيهم. وأنصحك تحضر معنا درس الراجحي مسائل الجاهلية، تعلم كم اجتمعت فيه من صفات الجاهلية الأولى في يوم الخميس بعد العشاء في مسجد الراجحي بمكة. مهم مسائل الجاهلية تثبت على الإسلام والتوحيد. فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وسمعت والله امرأة أو فتاة تنصح أختها الأصغر منها، جاءت بتنصح في السوق امرأة متمرجة أو كذا، قالت عليك نفسك لما يضرك ما ضلت الدنيا، لكن الأشد البدع كما ذكرنا. قال وإن الرسول الآن يصحح أبو بكر، هذول هم أهل السنة كأبي بكر الصديق، يصحح أو يصلح ما فسد من إيش؟ من دين الناس في فهم القرآن، في التكفير، في الجهاد، ويبين شروط الجهاد، يصححون. هذول أهل السنة، وناس قليل في وناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، أبو بكر وأنعامه. فهذا صحح، سمع الناس بدأ يتغير مفهوم الآية، شاف واحد ينكر قال يا أخي ما عليك هذا، عليك نفسك، ما يضرك ترى ما دام ضلنا ما دام كنت مهتدي ما عليك، كذا فسرها. فبين أبو بكر ما ذكره ابن تيمية، وذلك أنه احتج بحديث بعد الآية ليفسرها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس يراوا المنكر كالخروج على ولاية الأمر وتقسيم نفسهم أحزاب إخوان السرورية وسكتوا عن أرباب الفتنة منهم، رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بإيش؟ بعقاب من عنده. طيب كيف يستقيم المعنى إذن؟ قال ابن تيمية يستقيم المعنى في التفسير فيكون هكذا. اسمعوا الآن المعنى ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموها بالتقوى وصححوا معتقدها وزكوها باتباع النبي وانكروا المنكر فإن هذا يحصل تقوى الله أنكم تنكروا المنكر. بعد ما أنكرتم المنكر فقد حصلتم على التقوى المطلوبة. حينئذ إذا عاندكم أهل المنكر كما يعاندنا اليوم الإخوان المسلمين ننكر عليهم يتكلمون فينا، لا يضركم من ضل إذا تديتم. واضح؟ كيف تهتدوا؟ يعني الاهتداء الكامل بأن تنكروا عليه. فإذا استمروا معاندين فبقاؤهم في منكرهم وإخوانيتهم وتبلغيتهم ونحو ذلك ما ضركم، نعاندوا ضرهم هم. ففهموها كيف من حرف الآية وجعلها على قاعة الجبن اللي عنده، عنده جبن ما يحب يواجه، اللي عنده منكر ما نتدخل في شأنه لأن ربنا قال ما يضرك ما دام أنت مهتدي. أنا مهتدي الحمد لله، أرى أن هذا منكر. لا، ما أنت مهتدي حتى تنكر عليه. واضح؟ فحينئذ تفهم معنى الله، معنى قول الله تعالى في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأنت وأنا كما جاء الإمام أحمد يتكلم يقول: يا إمام، أنا أجد في نفسي أتكلم في فلان الخارجي أو الضعيف أو وجد. قال: إذا سكت أنا وأنت ما عيناه وبينا بدعته كيف يعرف الناس الحق؟ ما يعرفون الحق. فقال ابن تيمية: يجب تعيين أصحاب البدع، ونقل إجماع في ذلك، تعيينهم والرد عليهم. قال لي أمس واحد: أنا كنت أتبع مشايخ يعممون، يقول الخوارج والخوارج، يقول ما عرفت ألين عين لي فحذرت فلان وفلان كان يلبس علي بذاته. فالمقصود التعيين لابد منه كما نقل ابن تيمية الإجماع عليه. وقال: والتعيين لأهل البدع والرد على أهل الأهواء واجب اتفاق العلماء، نسأل الله العافية. فاللي يخالف هذا الواجب فإنه لا يؤمن أن يكون بسببه يأتي علينا العذاب إذا سكتنا عن أهل البدع والضلال. واتقوا فتنة لا تصب الذين ظلموا خاصة، يعني إذا جاء عذاب على كلاب النار من إخوان اللي يأخذون فتن بيننا وبين ولاة أمرنا ويسعرون الدماء فنسكن مخيمات، قد ينزل عليهم إعصار وفقر ونحو ذلك، قد نصاب نحن وإياهم. متى ننقذ نفسنا؟ إذا انكرنا عليهم عيناهم، فإن ما ينزل عذاب علينا. واضح؟ سواء منكرات شهواتية ظاهرة أو شبهاتية، والشهواتية أشد كما ذكرنا، كما بوب الإمام مجدد حمد الوهاب باب أن الكبائر، أن البدع أشد الكبائر. فإذا كنت خاف من عذاب يجيك بسبب كبائر معينة كتبرج النساء أو كذا، فخاف من مذهب الخوارج أشد، لأن أشد الكبائر البدعة. فإن صاحبه يستحل المعصية يقول حلال هذه البدعة وهي من دين الله، وذاك يقول لا مين من دين الله بس نفسي غلبت استغفر الله. أرأيت كيف خطورتها؟ فهي موجب للعذاب أكثر من إيش؟ من المنكرات الشهواتية، نسأل الله العافية. قال: فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله. قال: بل لا تحظنوا أنه عليكم أنفسكم أنكم تتركوا الإنكار، لا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم. متى يسقط الإنكار؟ إذا حصل في الناس شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل الذي رأي برأيه، فعليك الآن بخاصة نفسك. لكن الحمد لله إلى الآن ما حصل، لازلنا نرى من يقوم يسلم علينا إذا انكرنا عن أهل البدع. والله يقام يسلم علينا ويقول بيّنتوا لنا الحق، جزا الله خير الوزير والإسلامية وولي العهد. لا، لا زال من يقبل الحمد لله كثير، تغيرت مفاهيم وتعلم الناس وتوعوا. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، إن الصابر فيهن يعني كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عملكم. قلنا: منهم ومنا؟ قال: بل منكم، رواه أبو داود. نعم، أذن.
الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
السلام عليكم، فهل وقع ذلك؟ فأنصح إخواننا إذن من علم أن درويشا من درويش هذه الجماعات ضعيفا لا رأي له ولا تقصيد ولا دعوة فيه العمل عنده، ما يضع عليه كما يقال باللغة الثقافة في هذا العصر السائدة تضع عليه بلاك ليست، لا ما هو داعية ولا يعرف يستدل ولا يعرف يلبس عليه. شفت الشيخ فلان اللي هو من هذا كلامه زي السكر، انصحه واجلس معه. أما تقول قد سقط الأمر معروف عنك، ليش؟ أنه خلاص في هوا شح متاع وهو متبع وإعجاب كل الذي رأي برأيه. هل وقع هذا؟ هل وقع في الناس عموما استئصال أو استئساد بالدنيا ويأثرونها وإعجاب بالرأي من غير نظر كتاب السنة والإجماع والتمسك؟ ذكرت لكم كم إنسان قابلته أقبل علينا والحمد لله، قال أنا رأيت نصيحة المشايخ في تويتر، نصيحتهم في البرامج اللي أقامت وزارة الشؤون الإسلامية اللي هي في بيان حال الإخوان المسلمين من كلمات الأمن الفكري أثناء المحاضرات، وسبحان الله رجعت. يعني ما استحكم الأمر، نعم حتى يقول يسقط الأمر معروف لما قال حالك خاصت نفسك، متى هذا؟ لما يكون شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل الذي رأي فلا ينظر الكتاب السنة ويعجبون بالرأي لدرجة أنهم ما يسمعون، لا زالوا يسمعون. بالأمس شبيبة كان عندهم شبه في الولاية وكذا، يعني سامعين من تويتر أو سامعين، جاء واحد فاضل من إخواننا عزمهم في مكان وجابني وبينت لهم وفهموا. إذن عليك يا أخي الذي حباك الله في السنة ألا تنعزل إلا من عرفته من قرائن أنه إمام في الشر، يلبس ويقرب منه أهل الشر من الجماعات هذه وعنده شبه ويدعو، هذا اللي ابتعد عنه. أما الدراويش دول مساكين، سمعت شيخ يقصد من الإخوانج طلع يتكلم في الموت أو يطلع سروري يتكلم في الصوفية، سروري ممكن يتكلم في الصوفية وفي الموالد ويتكلم في الخرافة لأنه يشبه بالسلفيين لكنه يستعمل عباية السلفيين الخروج على الأمر كما هو حال محمد بن سرور وغير العلماء في السروري الأخطر كما قال ولي العهد، يتكلم بصبغة العلم المقبول في هذا البلد ثم يعطف على الولاة ويسعر فتن الخروج عليه، هذا من السروري كما ذكر محمد بن سرور ما ذكر في ذلك. اقرأ بقية النص أو بقية. وله بإسناد عن المعافري قبله. اقرأ.
وروى أبو طارق معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما بعده أي أمل إصرار فينا المتمسك مثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم، ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسد البصري عن سعيد بن أبي حسن قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لكم اليوم على ذكر من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السبب سبب الجهل وسبب مطلوب العيش وستحرمون عن ذلك فالمتمسك يومئذ
نعم. وقد تقدم هذا، والسبب كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه في أن أهل السنن ذاك الوقت يعني يردون على الخوارج ويردون على السورية ويردون على الصوفية ليش أجر 50؟ يقول لقلة المعين. فالآن إيش تلاحظون في الرد على أهل الأهواء؟ تجدون معين وإن كان يحتاج ويحتاج الأمر أكثر، فهل بقي لك حجة أن تسكت؟ فرد عليهم وأطع شيخنا الفوزان، صالح الفوزان حفظه الله، قال اكتبوا بتويتر ردوا على أهل الباطل، يعني ردوا على السورية، على الإخوان، على الصوفية، ردوا عليهم فتنتهم. ولا تبغون يعني نصير مثل تونس والثاني؟ الناس ما لقاوا إلا في الشوارع يضربون الدوريات، الولي الأمر سوى وفعل ومنكر فلاني ومنكر علاني وتضخيم الأمور حتى يخرجون الناس، ردوا عليه. لكن شيخنا بن باز رد، قال إما يتوقف سفر الحوالي بسلمان العودة عن أسلوبهم في تهيج العامة على ولاة أمرهم فتنتهم أو نوقفهم، ووقفوهم. إذا لابد من الرد. طيب أكمل.
قال وله في سنان عن المغادرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين تدرك ويعملون بسنته حين تدرك.
هذا ذكرنا، هذا سبب الغربة أنهم لا تجد معين فيتمسكون بالسنة مع كثرة من ينكر عليهم، مع كثرة من يهمشهم، مع ذلك يصبرون مع القلة. فكانوا يعملون بقوله يأتي النبي ما معه أحد، يقعد الواحد يدعو في الحي للسنة ما يتبع أحد، صنفونه أنه عميل للدولة ويكرهونه ويدعو ما عليه اثنين معه واحد، لأن الحق ما يعرف بالكثرة يا إخوان. وشوف كم معنا هذول الجهل اللي يكثرون الحق، وشوف دورتنا كم يحضر فيها ودورة هذول كم يحضرها، هذول الجهل يستدلون بالكثرة. يستدل بإيش؟ ما يقول المعلم ولو حضر عنده ثلاثة، لا بنفسه كثرة الحاضرين. قال وذي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم. إذن هذا الحديث مر علينا مرارا وتفسيره وتكرارا. نقول مثلا اليوم تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على نظام البنا تعاونهم اتفقنا فيه، طريقتنا يقول صوفية سلفية، هذا النظام اتبعت فيه الفرقة مع التنظيم السري مع أمير في الحضر دون الأمير الأكبر، اتبعوا فيه السلف ولا أحدثوا واخترعوا؟ أحدثوا واخترعوا. قال النبي وإياكم محدثات الأمور، إذا الإخوان محدثات، تبليغ محدثات. قال شيخنا الألباني خروج التبليغ كذا جرافات جهال للدعوة بدعة، السلف ما فعلوا كذا، يخرجون الناس كثير جهلة، هذا السباك والنجار وما عندهم علم، قال هذا بدعة الخروج. النبي كان يخرج من العلماء، فإذا قال إياكم محدثات الأمور. هل أبو بكر وعمر كانوا إخوانيين ولا كانوا سورية يظهرون العلم ويأمروا بالخروج على ولي الأمر؟ ما جبتوا. أو كانوا تبليغية؟ فمن يوم صار تبليغي أو إخواني تبع بكر وعمر ولا خالفهم؟ خالفهم. جزاكم الله خير، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. هل كان صوفيا يرقص أبو بكر عمر يرقصون؟ يقول إيه، جاء الرقص من النبي كذا، يعني كان يذكر بيت أو كذا تواجد النبي، يكذبون على الرسول، خلوا النبي مدري أبو بكر وعمر يرقصون، هم صحيح ولم يثبت. نعم، عن حذيفة
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم.
هذه قاعدة جليلة، كل عبادة لم يتعبد أصحاب النبي لا تعبدوها. ما تعبدوا أصحاب النبي بدعاء الأولياء في قبورهم يقول التوسل، هذا شرك أكبر. ما تعبدوا من قسموا نفسهم في عهد الحجاج وقت الظلم فرق عباسية، بل كانوا يرجعون للسنة ولي الأمر، ما كانوا يحدثوا إمارة بالحضر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. نعم، آخر أثر ثم ننتقل لدراسة المورد العذب. آخر أثر، نعم اقرأ.
قال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، يكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وأنيته لم تمس أو لم يمس، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم.
وقد تقدم شرح هذا الأثر وبينا أن ما يقصد المبتدع بالقصد الحسن لا يكفي في صحة العمل، لابد من اتباع النبي حتى يصح. وننتقل الآن للمورد العذب الزلال النجمي، ولكن لحيث أنه ما في وقت نبين الكتاب، وأن فيه رد على حزبيين الزمان من إخوان وتبليغ وسرورية، وفيه فوائد عظيمة قيمة هذا العالم الجليل أحمد النجمي علامة الجنوب، وإن شاء الله نبدأ به في الأسبوع القادم. وذكر نحو 23 وجه للرد على الإخوان المسلمين، فهو كتاب يؤصلك ضد آفات هذه البدعة المعاصرة من إخوان وتبليغ وتحزب. فامضي معنا لقراءة هذا الكتاب كله ولا تتغيب حلقة. جزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.